الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله ليبين السبب الحامل على الشرك حتى لا تقع فيه هذه الأمة. وإذا عرف السبب كان ذلك من أسباب سد الذرائع المفضية إلى الشرك، لأن المسببات إنما تنتج عن أسبابها، فإذا وقع السبب وقع المسبب، فإذا منع السبب امتنع المسبب. والشرك له أسباب، من هذه الأسباب الغلو في الصالحين، والغلو في الصالحين ولا سيما في قبورهم هو أول أسباب الشرك التي وقعت في بني آدم، كما نص على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، كما ذكر أيضا العلامة ابن القيم أن الشرك وقع بسبب الكواكب، يعني بسبب النظر في الكواكب وعبادتها ورسم الهياكل لها، وبسبب أيضا الغلو في الصالحين ولا سيما في قبورهم. فإذا عرف السبب وسد بابه وقطعت ذرائعه امتنع المسبب، وهو الإشراك بالله عز وجل، وهو الذي جاء الشرع بدفعه لئلا يتخلل إلى هذه الأمة. استشهد المؤلف بقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه. وفي قوله تعالى أيضا مثل هذه الآية قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل. وهذا خطاب لأهل الكتاب، ونص طائفة من أهل الأصول على أن الخطاب إذا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحاه الله عز وجل إليه فخاطب به أهل الكتاب، فإن هذه الأمة تكون داخلة في الخطاب لأن هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا، هذا نهي عن الغلو في الدين، والغلو معناه تجاوز الحد، وتجاوز الحد له طرفان، إما إلى زيادة أو نقصان، إلى إفراط أو تفريط، كلاهما يطلق عليه غلو، ولكنه مشهور بما يتعلق بالزيادة. فالغلو هو مجاوزة الحد التي حدها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأعمال، سواء كان ذلك في أجناس العبادات أو صفاتها، سواء كان ذلك في أجناس العبادات أم صفاتها. فالذين يأتون بعبادات تقربون بها إلى الله لم يشرعها الله عز وجل، هؤلاء غلاة. الذين أتوا بصلوات مخترعة كصلاة الفاتح ونحوها، أو أتوا بأوراد مخترعة كما يصنعه غلاة الصوفية، هؤلاء أتوا بعبادات لم يأذن بها الله عز وجل، أو شرعوا أو كانت العبادة مشروعة ولكن خرج بها الإنسان عن الحد المشروع بزيادة أو نقصان فيها، فكل هذا من الغلو في دين الله عز وجل. وكذلك النهي عن الغلو يشمل النهي عن الغلو في الاعتقادات وفي الأعمال وفي السلوك، لأن هذه كلها مؤطرة بإطار الشرع، لا يجوز للإنسان أن يتعداها، إن الله قال ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، وقال ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقوله لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا هنا فعل سبقه نهي، والفعل عند النحاة وأجمعوا على ذلك أنه نكرة، وهنا وقعت النكر، الفعل النكرة وقع في سياق النهي، والعلماء أهل الأصول نصوا على أنه إذا وقع في سياق النفي أو الشرط فإنه يعم، أما إذا وقع في سياق النهي فيحتاج إلى نظر. وعلى كل، هنا قوله لا تغلو إما أن يكون الفعل نكرة دالا على العموم أو الإطلاق، وإما أن يكون هذا الفعل قد اشتمل على ضمير عائد للجماعة فهو عام في الأشخاص، والعموم في الأشخاص يقتضي العموم في الأحوال والأمكنة والأزمنة. فقوله لا تغلو في دينكم يشمل جميع أنواع الغلو، لا تغلو في دينكم يشمل جميع أنواع الغلو. فنهى الله عز وجل أهل الكتاب عن الغلو في الدين، ومن ذلك الغلو في الصالحين، لأن الله عز وجل رسم لعباده منهجا في التعامل مع الصالحين لا يجوز لهم أن يتعدوه، فأهل الصلاح والاستقامة تجب محبتهم لدينهم، ويحرم إيذاؤهم أو التعدي عليهم، وتوقيرهم من توقير الله وتوقير رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما رسمه الله عز وجل لعباده في الصالحين، فإذا زاد الإنسان عن ذلك أو نقص فقد غلا. فالغلو في الصالحين داخل في قوله لا تغلوا في دينكم، لأن الله عز وجل بيّن لنا المنهج الذي يجب أن نتخذه تجاه الصالحين. فإذا اعتقدنا في شخص ما هو حق الأنبياء من هؤلاء الصالحين فقد تجاوزنا به الحد وغلونا فيه، وإذا اعتقدنا فيه ما هو من حق الله فقد تجاوزنا في الغلو. وهذا كثير، يعني كثير ومنتشر في كثير من الناس، يعني الذين غلاة الصوفية الذين يجعلون الشيخ للمريد كشهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعلون الشيخ للمريد في درجة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بحيث أن إيمانه متعلق به، فإذا لم يؤمن بهذا الشيخ كان كمن لم يؤمن بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهذا رفع للمخلوق فوق منزلته ولو كان إنسانا صالحا، ولو كان إنسانا صالحا. وكذلك الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، قالوا لم يمت محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي مات هو استعدادك أن تراه بعين قلبك، وهذا رد على الله، هذا تجاوز وتكذيب لله عز وجل وافتراء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مات وقبر، فهل يقبرونه وهو حي؟ هل يقبر وهو لم يمت؟ هل يتولى أبو بكر الخلافة بعده وهو لم يمت؟ والله يقول له إنك ميت وإنهم ميتون، ويقول له ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والأمة مجمعة من حين وفاته إلى يومنا هذا على أنه عليه الصلاة والسلام توفاه الله عز وجل وكبضه إليه. فمثل هذا الكلام غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أو يصرف الأكوان، أو أن في الأرض أولياء من الأقطاب والأغواث والأوتاد ونحوهم ممن يتصرفون في الكون وهم الذين يثبتون الكون، فهذا كله افتراء على الله وخروج للمخلوق عن حده إلى حق الله عز وجل، فهذا غلو. كذلك الذين يزعمون في الأئمة وهم الرافضة في الأئمة 12 بأنهم معصومون، أو أنهم يوحى إليهم، أو أنهم في منزلة فوق منزلة النبوة والرسالة، فهذا كله من الغلو. حتى ولو كان الإنسان صالحا فلا يجوز الخروج به عن الحد الذي حده الله عز وجل. فالغلو في الصالحين من الغلو في الدين، لأن الغلو في الصالحين اعتداء على الآيات والأحاديث المبينة لما يجب لهم، فكان هذا من الغلو في دين الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه، قوله في الصحيح يعني في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ثم ذكر ما كان في قوم نوح، لأن الناس كانوا على التوحيد من بعد آدم 10 قرون حتى وقع الشرك، فبعث الله نوحا. وكونه يبعث في قومه يعني لما وقع الشرك فيهم، لما وقع الشرك فيهم، لأن كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، ومن هنا لا إشكال في أثر ابن عباس رضي الله عنه من جهة أن الناس كانوا على التوحيد 10 قرون ثم وقع فيهم الشرك فبعث نوح عليه السلام في قومه يدعوهم إلى التوحيد، يعني أنه بعث في أمته وقومه الذين كان يوجد فيهم وهم طائفة خاصة وليس في كل بني آدم، لأن الذي بعث لكل الناس هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله هذه القصة في عند تأويل قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، فبين بها أن الغلو في هؤلاء الصالحين صيرهم أو كان سببا لكفر بني آدم وتركهم دينهم، وذلك أن هؤلاء الصالحين لما ماتوا أراد من جاء بعدهم أن يصور تصاويرهم حتى يتذكر أعمالهم فيعمل مثل عملهم، فلما هلك أولئك الصالحون الذين كانوا يعلمون العلم خلفت من بعدهم خلوف قد جهلت، ولهذا في صحيح البخاري ونسخ العلم، ونسخ العلم يعني زال العلم، يعني زال العلم لأن الجاهل ورث عن العالم لكن لم يرث عنه العلم، وإنما ورث عنه المحل ولم يرث عنه العلم على وجهه. فلما رأوا هذه التصاوير عبدوها من دون الله ظنا منهم أن أولئك الذين صوروا هذه التصاوير كانوا يعبدون هذه الصور، فهذا الغلو بتصوير الصالحين لاستذكار عبادتهم أورث عبادتهم، ولهذا كانت الفتنة في الغلو وفي القبور وفي التصاوير. الشرك جاء من 3 أشياء، من الغلو والقبور والتصاوير، ولهذا يجب في هذه الأشياء النظر والاحتياط. وسيعقد المؤلف رحمه الله لذلك أبوابا. ثم ذكر المؤلف حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الحديث في قوله لا تطروني، الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح، أما الغلو فهو مجاوزة الحد سواء في الذم أو المدح. قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، هذا نهي عن إطرائه عليه الصلاة والسلام بصيغة النهي، فهو للتحريم. كما أطرت النصارى ابن مريم، النصارى أطرت ابن مريم عليه السلام فجعلته إلها من دون الله. قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم يعني هذا يوم القيامة يقول له الله عز وجل ذلك، ولكن جاء به بصيغة الماضي لأنه سيتحقق، لأن النصارى عبدوه من دون الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله 3 ثلاثة. وفي هذه الآية يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا 3. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. طيب هذا الإطراء في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، هل الكاف هنا، الكاف التي هنا لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني كإطراء النصارى ابن مريم بوصفي بأني ثالث ثلاثة أو بأني ابن الله أو بأني الله، أو المراد النهي لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تتجاوزوا بي الحد كما تجاوزت النصارى بابن مريم؟ فالأول يعني هو في الكلام في جنس أن لا تطروني كما أطرت النصارى، يعني فيما أطرته به. أما الثاني فهو عائد إلى أصل الإطراء لا إلى تفاصيل الإطراء. الأول في تفصيل الإطراء في عيسى، ولهذا إنما نبهنا على هذا لأن الأول، لأن فيه طائفة تقول لا تطروني كما أطرت النصارى، يعني لا تجعلوني إلها مع الله فقط، ثم يتجاوزون بالنبي صلى الله عليه وسلم الحد في بقية الأشياء، فيقول لا تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ابن الله، ولا تقول إنه الله، ولا تقول إنه ثالث ثلاثة، لكن إذا قلت يا رسول الله أغثني قالوا هذا جائز، لأنك لم تقل ابن الله ولا هو الله. هذا طبعا خروج حتى عن المعنى في التأليه، وهذا طبعا الكلام باطل. والمراد لا تطروني النهي عن جنس الإطراء لا عن تفاصيل الإطراء في عيسى بن مريم. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلت لي لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وهذا الرجل ما قال هو ابن الله، ولا قال إنه الله، ولا أشرك حتى الشرك الأكبر، إنما هذا شرك أصغر، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، فدل هذا على أن المقصود هو جنس الإطراء، وهو المفهوم من الآية التي معنا، لأن قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا اللي يعتقد في عيسى بن مريم عليه السلام، ثلاثة أشياء: رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم يعني عن طريق جبرائيل عليه السلام لما فخ في درع جيبها، وروح منه يعني أنه روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، وليس المراد أنه قطعة منه، لأن الله يقول الله الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا منه، يعني منه، يعني ابتداء منه جل وعلا، هو الذي ابتدأه وأنشأه وخلقه. إذن فقوله هذه اللي يعتقد في عيسى بن مريم، رد الله عليهم بين الاعتقاد. إذا تجاوزوا في هذا الاعتقاد فقد أطروا عيسى بن مريم عليه السلام، لأن الله حصر ما يعتقد في عيسى بن مريم في ثلاثة أشياء. فدل هذا على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أن هذا، أن المقصود هنا إيش؟ جنس الإطراء. فبأي شيء أطري النبي صلى الله عليه وسلم وخرج به عن الحد الذي جعله الله له فقد أطراه الإنسان وتجاوز بالحد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أولا في حقه عليه الصلاة والسلام هو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا اعتقاد، والأصل فيه أوصاف البشرية، وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. طيب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فضله على العالمين وخصه بخصائص ليست حتى للأنبياء والمرسلين، وله خصائص عليه السلام تفرد بها ليست لغيره، وهذا ليس تجاوزا به عن حده، لأن حده هو الذي رسمه الله. فعندنا حد البشر رسمه الله، ثم حد الأنبياء لهم اصطفاء واختيار من غير البشر، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. اصطفى عيسى بن مريم أعطاه من الآيات، وأعطى موسى وأعطى إبراهيم إلى غير ما آيات. الأنبياء لهم أوصاف. النبي عليه السلام له خصائص زائدة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنها أن الله عز وجل جعل له الأرض مسجدا وطهورا، وأنه أحل له الغنائم، وأنه بعثه للعالمين، وكان النبي يبعث في قومه إلى آخره. إذن هذه خصائص للنبي عليه السلام لا يشركه أحد فيها. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم مفضل على الأنبياء. لكن إذا ارتقينا بالنبي صلى الله عليه وسلم عن ما ورد في شأنه فهو خروج به صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت فذكروني. فهذا دليل على أنه عليه السلام ينسى، بشر الأصل فيه البشرية، إلا ما جعله الله عز وجل له من الخصائص. فهذه الخصائص ليست غلوا فيه، وإنما هي حقه الذي جعله الله عز وجل له. لكن إذا اعتقدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أو أنه يصرف الأكوان فهذا باطل، لأنه ما يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، كما قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه. لكن لو جاء إنسان قال إنه يعلم المفاتيح التي لا يعلمها إلا الله، وعنده مفاتيح الغيب الخمس، فهذا باطل، لأن الله جعلها له، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فإذا قال إنسان إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مفاتيح الغيب فقد غلا في النبي صلى الله عليه وسلم ونقص ربه حقه. إذا قال إنه يعلم ما في اللوح المحفوظ فقد اعتدى على الشرع، لأن علم ما في اللوح المحفوظ لله عز وجل، لكن الله يطلع بعض رسله على بعض غيبه. ولهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى هنا عن الإطراء فهو نهي عن إطراء عليه وسلم بالحد الذي حده الله له. إذن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه نهي عن الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يفضي إلى الإشراك بالله عز وجل. ثم إذا نهي عن إطراء النبي صلى الله عليه وسلم والغلو فيه فمن دونه أولى. فقوله في أول الباب وتركه هو الغلو في الصالحين، الأنبياء هم رؤوس الصالحين. ثم إنه إذا حرم إطراء الأنبياء حرم إطراء من دونهم من الصالحين. قال وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا تحذير، إياكم والغلو، لأن إياكم للتحذير. وقوله والغلو، قلنا الغلو هنا لفظ عام لأنه دخلت عليها الألف واللام، فهو شامل لجميع أنواع الغلو. وهذا يبين أن قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم أيضا عام. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله خرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان، وصححه جمع من أهل العلم، صححه ابن حبان لما خرجه في الصحيح، وصححه الحاكم، وصححه أيضا شيخ الإسلام بن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم على شرط مسلم، وأيضا صححه النووي ورمز له السيوطي بالصحة، وصححه أيضا الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد. قوله إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، هذا قلنا تحذير من الغلو وبيان أنه سبب الهلاك. والهلاك ليس معناه أن يكون أو ليس مختصا بالعذاب فقط الذي ينزل عليهم في الدنيا، وإن الهلاك أول ما يدخل فيه هلاك الدين المورث لهلاك الآخرة، وقد يكون معه هلاك في الدنيا، كما أهلك الله عز وجل كثيرا من الأمم لما خالفت أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، يعني قالها ثلاث مرات. والمتنطعون جمع متنطع، والمتنطع هو المتعمق في الشيء المتكلف فيه، والغالي في دين الله أو المطري هذا متنطع، لأنه تعمق وتكلف ما ليس له أن يفعله. نعم. هذا الباب باب من جاء ما جاء من التغريض في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، هذا أول متصل بالباب السابق، لأن الباب السابق يتعلق بالغلو في الصالحين، والغلو في القبور تابع للغلو في الصالحين، لأن الغلو في القبور إنما نشأ عن اعتقاد صلاح من في القبور، فهو فرد من أفراد الغلو في الصالحين. ولكن الفتنة بالمقبور أعظم من الفتنة بالحي، كما نص على ذلك أهل العلم. كما أن هذا الباب معقود لبيان أو للإرشاد إلى سد ذريعة الغلو، أو سد ذريعة الشرك، لأن عندنا ما يفعل عند القبور إما أن يتوجه إلى القبر ويقصد بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والصلاة، يعني يصلي إلى القبر وليس له، يصلي له وليس إليه، يصلي له يعني لصاحب القبر، تتوجه نيته إلى أن الصلاة لصاحب القبر والنذر لصاحب القبر، هذا ولو كان في أقصى الأرض، فإن هذا شرك بالله، وهو الشرك الأكبر، لأنه صرف عبادة لغير الله. والثاني الصلاة إلى القبور، الصلاة إلى القبور وليس لها، وهذا محرم كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مرثد الغنوي، سلم نهى أن يصلى إلى القبور. والثالث أن يصلي أو يفعل الطاعات عند القبر، عند القبر وما حوله، لاعتقاد أن الصلاة عندها أو أن فعل الطاعة وقراءة القرآن والذكر في هذا الموضع أحب إلى الله وأكثر بركة من غيره، وهذا محرم وإن لم يكن شركا، وهذا محرم وإن لم يكن شركا، على حديث الكنيسة الذي معنا. فصار عندنا ثلاثة أشياء: إذا عبد الله عند قبر رجل، كما يقول بعضهم أعبد الله عند قبر هذا الرجل لأن له روحانية أو لاستظهار روحانيته أو لأنه يصل إلي أثر من آثار عبادته، فمن صلى تبركا لا اعتقادا، لا صلاة إلى القبر ولا توجها إلى صاحب القبر، فهذا مرتكب أمرا محرما. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله. طيب فكيف إذا عبده، فكيف إذا عبده، إذا كان يسلم لعن من عبد الله عند القبر ولم يعبد القبر، فكيف من يعبد القبر؟ فهذا فيه تحذير من الوسائل المفضية إلى عبادة القبور، من الوسائل المفضية إلى عبادة القبور. ولهذا كثير ممن يعبد الله عند قبر رجل صالح يفضي به الحال إلى عبادة صاحب هذا القبر ودعائه من دون الله. طيب في هذا الحديث قال، ذكر الحديث عائشة وهو قال في الصحيح، يعني في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. ففي هذا الحديث قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، وهذا صورة من صور الغلو في الصالحين، بناء القبر عليهم هذا صورة من صور الغلو. طيب إذا بنى القبر، هل تتصورون أن القبر، البناء على القبر معناه أن القبر اللي طوله مترين أو متر ونصف في 60 سنتي أو 70 سنتي أو متر، أن هذا الناس يتجمعون عليه والكنائس صورتها كذا؟ الكنائس صورتها أكبر واقعا معروفة من قديم، الكنيسة ليست صغيرة. طيب هم الآن بنوا على قبره مسجدا، هل كلهم على ما، هل كلهم يسجدون في هذا القبر ولا يتوجهون إلى هذا القبر؟ قد لا يتوجهون، يصلون في هذه الكنيسة، فهذه الكنيسة بنيت على قبر، قد يكونون يتوجهون إلى القبر بالصلاة، يعني يعبدون صاحب القبر، هذا شرك أكبر، وقد يكونوا يتوجهون إليه لا له لاعتقاد فيه بركة، يجعلونه مثلا بينهم وبين قبلتهم، وقد يكونون جعلوا هذا القبر في الكنيسة أو بنوا الكنيسة على القبر لأنهم يرون أن عباداتهم التي تقع في الكنيسة المبنية على القبر فيها بركة وفضل أكثر من غيرها. هذه كلها واردة على هذا، كلها واردة لا يخرج منها شيء. ولهذا الذين يقولون إن بناء القبور على المساجد إنما هو معناه الصلاة في القبر نفسه، أو على القبر المعين هذا كلام غلط لا يستقيم مع الأحاديث البتة، لا يستقيم مع الأحاديث. أو يقولون الصلاة فقط أو التوجه لها هذا إذن لا يستقيم، الأحاديث جاءت في الجميع لكن أحكامها تختلف وكلها محرمة، لكن بعضها يصل إلى الشرك الأكبر وبعضها دون ذلك. فإذا ذكر البناء بنوا على قبره مسجد، هذا واحد. الفتنة الثانية اللي صوروا فيه تلك الصور التي يجعلونها في كنائسهم، قال أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق. وهذا يتفق مع الحديث الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. فإذا جمعت هذا مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق حتى لا يقال في الأرض الله الله، عرفت أن عباد القبور أنهم ولو أظهروا الإسلام فإنهم يكونون داخلين في شرار الخلق الذين نفى الله الذين نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم توحيد الله عز وجل، لأنه حتى لا يقال في الأرض الله الله يعني لا يوحد الله عز وجل. فقال أولئك شرار الخلق، فوصفهم بأنهم شرار الخلق أو أخبر عنهم أنهم شرار الخلق، وكونهم شرار الخلق يعني أنهم قد وقعوا فيما هو أعظم المحرمات، فيما هو أعظم المحرمات أو من أعظم المحرمات. فدل هذا الحديث على أن اتخاذ القبور على اتخاذ المساجد على القبور أن هذا أمر محرم وأنه قد يفضي إلى عبادتها. فهؤلاء اللي في الكنيسة اتخذوها فعبدوها، لأنه قال أولئك شرار الخلق، وشرار الخلق هم من ارتكب أعظم منهي يرتكب عنه وهو الإشراك بالله، لأنهم إنما عبدوها لما بنوا على القبور مساجد وصوروا تلك الصور فصاروا يعبدونها من دون الله، وهذا كما وقع لقوم نوح سواء بسواء. ثم ذكر أيضا الحديث الذي في الصحيحين وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الموت، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقوله لعنة الله على اليهود والنصارى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سببه، ولهذا قال العلماء كأن سائلا يسأل ما سبب هذه اللعنة، فقال صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومن لعنه الله عز وجل فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن من أمارة الكبيرة أن يلعن فاعلها، واللعن قد يقع لي الكافر ألا لعنة الله على الظالمين، وقد يقع على من هو دون ذلك، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. إذن فقوله لعنة الله دال على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، فهذا قول يحذر ما صنعوا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن اليهود والنصارى لم يرد صلى الله عليه وسلم مجرد الإخبار فقط، وإنما أراد تحذير أمته من الوقوع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة ولولا ذلك أبرز قبره، يعني أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة كما ثبت في الصحيحين أنها قالت قبل رسول الله بين سحري ونحري ودفن في بيت، فهو مدفون في بيت عائشة، في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. السبب الحامل على هذا أو أحد الأسباب وهو السبب الرئيس ما جاء في هذا الحديث، أن الصحابة خشوا أن يبرزوا قبره صلى الله عليه وسلم ويجعلوه مع القبور، مع قبور الصحابة خارج المدينة في البقيع، فيعبد من دون الله، كما أو يتخذ عليه مسجد كما صنع بقبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فدفنوه في بيت عائشة رضوان الله تعالى عليها حماية من أن يعبد صلى الله عليه وسلم، أن يتخذ على قبره مسجدا، أن يتخذ على قبره مسجد. ثم ذكر حديث جندب رضي الله تعالى عنه: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إلى أن قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، أفألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقال: فلا تتخذوا القبور مساجد، وهذا نهي بصيغته الصريحة، فهو تحريم لهذا الفعل. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال: أنهاكم عن ذلك، وهذا أيضا لفظ دال على التحريم، فما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وجب اجتنابه، لأنه سلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فوجب اجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد. فالأول كان ذكر حال أهل الكنيسة التي في الحبشة، وكانوا يتخذون قبور الأنبياء مساجد. ثم ذكر حال اليهود والنصارى أيضا، وأنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. ثم ذكر في الحديث الثالث نهيه صلى الله عليه وسلم الصريح لهذه الأمة بأن لا تتخذ القبور مساجد كما فعلت الأمم قبلها، كما فعلت. وفي الأول قال: قبور أنبيائهم مساجد. ثم في الثاني قال: فلا تتخذوا القبور مساجد، سواء كانت قبور الأنبياء أو قبور من دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كل قبر على حديث جندب لا يجوز أن يتخذ عليه مسجد، لأنه قد يقول قائل: المنهي عنه اتخاذ قبور الأنبياء مساجد فقط، لأن الناس قد تزيد في عظمتهم فتجعلهم كالله جل وعلا، لكن غيرهم الناس يعرفون قدرهم وأنهم دون الأنبياء، فالأنبياء حاجز بينهم وبين أن يرفعوا إلى قدر الذي لا يليق إلا بالله جل جلاله. فذكر في الحديث: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، وهذا عام في جميع القبور، فصار عندنا قبور الأنبياء وجميع القبور لا يجوز أن تتخذ مساجد. طيب، ما معنى اتخاذها مساجد؟ ما معنى اتخاذها مساجد؟ أولا، هي لها ثلاث صور كلها داخلة في الأحاديث، وإن فرط بعضهم فذكر صورتين. الصورة الأولى أن يكون القبر أو المدفن نفسه أن يكون هو المسجد، وهذا طبعا يعني من الأشياء النادرة أو التي قد لا تكون، لأن الميت إذا دفن في القبر يعني تعذر الصلاة في القبر، أو تكون الصلاة فوق القبر. تعرفون أن الشريعة عندنا نهت عن وطأ القبور لأنها حرمة. إذن هذه صورة، وهذه لا ريب أنها داخلة ولا إشكال فيها. الثانية أن يكون القبر موجودا فيبنى عليه، يبنى عليه مسجد. ومن المعلوم أن عندنا قبر وعندنا مسجد، البنيان الذي يكون على القبر يعني متصل بالقبر، إذا كان عندنا هذا القبر فأقمنا على جدران القبر الأربعة رفعنا البناء، رفعنا البناء. هذا أولا منهي عنه الشرع، سلمناها أن يبنى على القبور كما في حديث جابر وغيره، محرم البناء على القبور. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور، فلا يجوز رفعها، لا يجوز رفعها كما في حديث علي بن أبي طالب، حديث أبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. فذكر القبر المشرف. إذن هذا القبر يجب تسويته. إذن هذا الآن المتصل. وهذا أيضا إذا نظرنا إلى المسجد، إلى المسجد هل هو مكان السجود أو هو المسجد بمعناه العام؟ الأحاديث قالت: لا تتخذها مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فهو عام للسجود عليها، وأيضا اتخاذها مساجد بمعنى أن جعلها، جعل هذه القبور مساجد بمعنى بناء المساجد عليها. يشهد لهذا حديث، قلنا حديث الكنيسة، يشهد لهذا حديث الكنيسة. فصار عندنا البناء على الصلاة في المدفن محرم ولا يحل، بناء المسجد على القبر لا يجوز، سواء كان بقدر القبر أو بأكثر منه، لأن الكنيسة من المقطوع به أنها أكبر من القبر، من المقطوع به أنها أكبر من القبر، لأن نتكلم عن جنس بني آدم في القبر، جنس بني آدم إذا قبر، بني آدم معروف يعني متقارب في الطول والعرض. والكنيسة هذه بنيت على القبر، ما بنيت على نفس المدفن، على نفس، لأن هذه الكنيسة الكنائس تعبد، يتعبد فيها النصارى كما يتعبد المسلمون في مساجدهم. فالذي يبني مسجد على قبر ويعبد الله في هذا المسجد، هذا كمن يعبد، كالنصارى الذين يعبدون الله عز وجل في الكنائس التي بنوها على القبور.